بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا ووقفنا البارحة عند الحديث عن الصحابة وعن أن منهجهم وأن طريقتهم وأن فهمهم للدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل، صحيح؟ صح. وذكرنا في ذلك مجموعة أسباب تحت عنوان لماذا فهم الصحابة، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب ما هي هذه النقاط التي ذكرناها؟ لماذا فهم الصحابة؟ لأنهم حضروا التنزيل وأدركوا الوحي، ففهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، لأن الله اقتضى فهمهم وزكاهم بل وأمر باتباعهم وحث على ذلك ومدحه، والذين جاءوا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ثالثا، نعم ايوه نعم، ما كان لهم من الأعمال إلا الانشغال بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، فلم تكن لديهم علوم كثيرة، إنما حبسوا أنفسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك أحسنوا التلقي وأحسنوا الفهم. صحة المنهج العلمي عند الصحابة في الاعتقاد والفهم، نعم، الطعن فيهم من الطعن في أصول الدين والملة، لأنهم هم الذين نقلوا رسول الله بل ونقلوا حتى القرآن، لأن القرآن إنما ورد إلينا عن طريق الرواية وهم في أعلى الرواية. نعم. طيب بعد هذا الكلام، الحديث عن الصحابة دائما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة لطيفة يقول في منهاج السنة النبوية: معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب محمد، من وقع فيه تجرأ على غيره. وهذا الكلام كلام لطيف، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يتجرأ على أبي بكر ولا عمر ولا على كبار الصحابة، وقد يضمر الرفض والتشيع، لكن من السهل أن يطعن في معاوية، بل ومن السهل أن يقبل أهل السنة بالمفهوم العام للسنة أن يقبلوا الطعن في معاوية. لذلك قال شيخ الإسلام هذه المقولة اللطيفة: معاوية ستر لأصحاب محمد. الستر هو الستارة التي توضع على الباب، من وقع فيه وقع في غيره. قال: وهو خال المؤمنين. معاوية يعتبر من؟ خال لمن؟ لأنه أخو رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. طيب يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومعاوية أثنى عليه كبار الصحابة، وما أظنهم أنهم أثنوا عليه تملقا. أثنى عليه سعد ابن أبي وقاص، وأثنى عليه ابن عمر، وأثنى عليه عبد الله بن عباس، بل كان عبد الله بن المبارك يرفض أن يقارن بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز، لأنه يرى أن عمر لا يبلغ مبلغ معاوية، فكفى معاوية الصحبة. يعني حتى إذا قلنوا أيهما أفضل، للأسف الشديد لكن معاوية طعن فيه، ومعاوية شوهت صورته رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: بمناسبة في فترة من الفترات كنت قد استمتعت بكتاب منهاج السنة النبوية، وأراه من الكتب الفكرية البناءة التي تبني الإنسان في المنهج بناء حقيقيا. يقول رحمه الله تعالى: ومعاوية بن أبي سفيان حكم 40 سنة، 40 سنة هو يحكم، وخال وكان أهل الشام يحبونه. ورسول الله يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. فمعاوية كان عنده من الحلم، بل معاوية: لا أقبل أحدا أن يطعن فيه بعد إذ أثنى ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في السلسلة الصحيحة لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. انتهى الكلام. اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. قال: وهذا من اللطيف الذي سوف نأتيه هنا في منهج أهل السنة والجماعة. ابن تيمية هذا عجيب يا إخوان، يقول في منهاج السنة النبوية، يقول: ولقد اختلف قتال علي لأهل الجمل وصفين من جهة، وللخوارج من جهة. يعني قاتل علي رضي الله عنه 3 مرات، قاتل عائشة وطلحة والزبير في معركة الجمل، وقاتل معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة ابن شعبة وبقية الصحابة من أهل الشام في صفين، وقاتل في النهروان الخوارج. قال، شوف التتبع هذا، قال شيخ الإسلام: واختلف قتال معاوية لأهل قتال علي رضي الله عنه لأهل الجمل ولأهل صفين، فقد كان لا يجهز على جريحهم ولا يسبي نساءهم ولا يغنم أموالهم، ويصلي على موتاهم إن كانوا في مع موتاه، ولكنه ما كان يفعل هذا مع الخوارج، لأنه كان يقاتل الخوارج قتال عقيدة، ويقاتل أهل الجمل والصفين قتال اجتهاد. هل الكلام واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ يعني أهل الجمل إذا وجد الجريح لا يتم قتله، لكن إذا وجد في الخوارج جريحا قتله، لأنه يمتثل قول رسول الله: اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا. في قتال الخوارج أجر، لكن في قتال أهل الجمل والصفين إنما هو قتال اجتهاد، فلم يكن يخالف أهل الجمل ولا صفين في أصول الدين ولا في قواعد الملة، ولكنه خالف الخوارج خلاف دين وعقيدة. وهذا من المسائل المهمة. واسمحوا لي أن أقول أن معاوية رضي الله عنه، والحديث في البخاري، قاد جيش معركة الصواري، وهو أول جيش ركب البحر. قال، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن أول جيش يركب البحر من أمته أوجبوا الجنة ودخلوها، وكان الجيش قائده معاوية. يقول الشيخ الإسلام تيمية: أتدخلون الجيش كله وتستثنون قائده؟ قائد جيش المسلمين، أول جيش يركب البحر من أمته، أو يركبون عرض البحر، وفي رواية سبج البحر، أوجب الجنة. وبالتالي شوف يا إخوان، حتى عمرو بن العاص الذي يوصف بأنه من أهل الخباثة وبأنه من أهل الدسائس كما يصوره بعض الناس، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالح رجال قريش. الحديث في السلسلة الصحيحة، عمرو بن العاص من صالح رجال قريش. ولذلك تسمعون فيما وقع من الفتن بين الصحابة، وهذا يحتاج إلى منهج، وأول منهج أن تعرف أنها فتن. ولذلك ترى كيف قوة منهج أهل السنة في أنهم يمسكون عما تجر بين شنو، يمسكون عما تجر بين شنو، بين الصحابة، إلا أن يقولوا خيرا، لكن لا يخوضون لأنها فتنة أصلا. والفتنة تلتبس فيها الأمور ولا تظهر فيها الحقائق، لأنها فتنة أصلا. كونهم سموها فتنة دل على ذلك. فتنة القتال بين، وطبعا يا إخوان هذه نقطة مهمة جدا، لأنها بداية تكون الفرق المنحرفة في الإسلام. يعني الخوارج هم أول الفرق ظهورا، نبتوا وظهروا أولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرأة والتطاول على العلماء وأهل الفضل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ذو الخويصورة التيمي، فقالت: يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. وبل وجد ذو الثديا رجل يداه قصيرة كأنها شذي، أو فيها ضخامة مع قصرها كأنها شذي. لما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج ووجد ذو الثديا من جملة القتلى، وكانت هذه علامتهم، خر لله ساجدا. طيب، وقعت قصة التحكيم التي أصلا خرجت منها الخوارج، قصة التحكيم. طيب سوف أقول كلاما. ماذا تعرفون عن قصة التحكيم؟ يعني كيف وقع التحكيم؟ الرواية التي تعرفونها في قصة التحكيم، كيف وقع التحكيم؟ نعم، كل من الفريقين جعل نائبا، علي قدم أبا موسى، نعم، ومعاوية قدم عمرو بن العاص، قدم عمرو أبا موسى لسنه، نعم نعم. هذه القصة صحيح لكنها باطلة، قصة التحكيم بهذه الطريقة باطلة. وأنا متأكد أن بعض الناس سوف يظلم، لأن هذا الذي درجنا عليه منذ صغرنا، بل وجدناه في مناهج تعليمنا، بل هو المستقر في أذهان كثير من الناس. وللأسف الشديد هذه القصة بهذه الطريقة باطلة من ستة أوجه، وسوف أذكرها. بعض الناس يقول: يا شيخ هذا وجدناه منذ أن كنا صغار. يا أخي، آية ولا حديث هذا؟ أنت قلت عليه منذ أن كنت صغير، آية ولا حديث؟ لا آية ولا حديث. يا أخي، إذا كانت الأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع، فكيف القصة المختلقة كهذه القصة؟ قصة التحكيم باطلة من أوجه. الوجه الأول: رواية قصة التحكيم في جميع الأسانيد عند جميع أهل السير. الطبري هو أول من نقل قصة التحكيم، ومن بعده من جاء ابن كثير وغيره روايتها على لوط ابن مخنف. ولوط ابن مخنف متفق على تضعيفه. قال الذهبي فيه شيعي متحرق او محترق. الذي روى قصة التحكيم الشيعة، والرواية الاخرى من رواية سيف بن عمر وهو ضعيف، بل كان اهل الحديث كالبخاري وغيره واحمد يقولون عنه انه كذاب. يعني اذا قصة التحكيم من حيث السند وردت عن طريق الوجه الاول انها وردت من طريق من؟ لوط ابن مخنف، ويكنى بابي يحيى. والثانية من رواية سيف بن عمر، وكلاهما لا يعتمد عليه. هذا من حيث السند. ثالثا الوجه الثالث تظهر الرواية عمرو أنه كذب وغش، وتظهر أبا موسى وكأنه ساذج. إن أتينا إلى عمرو ففي السلسلة الصحيحة يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذا حديث، حديث من لا يطلق عن الهوى. أسلم الناس وآمن من؟ عمرو بن العاص. وإن المؤمن لا يكذب، وإن المؤمن لا يكذب. لم يفعل عمرو هذا، ولم يخدع، ولم يكن مخادعا رضي الله تعالى عنه. إنما هو البطل الهمام فاتح مصر وفلسطين. أمره النبي على صحابة قبله في بعض السرايا وهو حي. أما أبو موسى كان من أعقل الناس وأذكاهم ولم يكن ساذجا. إن أبا موسى الأشعري كان من الأربعة الذين يفتون في مسجد رسول الله ورسول الله حي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس. إذا لم يوجد في المسجد كانوا يستفتون أبا موسى الأشعري. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس في بطلان قصة التحكيم أن معاوية أصلا لم يدعي الحكمة، وما نازع عليا الحكمة إنما نازعه في القصاص من قتلة عثمان. القصاص من قتلة من؟ من قتلة عثمان. وبالتالي أصلا لم يكن هنالك حكم يتناقش فيه. والمهم لذلك وهذا الوجه السادس هو أن رواية التحكيم بإسنادها الصحيح التي لم تنشر هي التي رواها الدارقطني رحمه الله تعالى، وهي أنهم اتفقوا هذا الاتفاق، اتفقوا على أن يبايع معاوية عليا بعد ستة أشهر، اتفقوا على أن يبايع. انظر إلى قصة التحكيم الصحيحة، وهذه أوردها أيضا القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم، وأوردها الدارقطني من قبله، أنهم اتفقوا على أن يبايع معاوية، أن يبايع معاوية عليا بعد كم؟ لماذا؟ قالوا وفي الستة أشهر. هذا البند الثاني في التحكيم. أصل التحكيم كان بثلاثة بنود. البند الثاني في التحكيم أن يلتقيا في الستة أشهر. البند الثاني أن يختص علي من قتلة عثمان، والبند الثالث أن يلتقيا بعد ستة أشهر للنظر فيما جرى. وانفضت قصة التحكيم على هذا، والدليل عليها أن معاوية غضب من عمرو بن العاص قال لما لم تجعل لي في الأمر نصيب في الحكم؟ فقال له عمرو كلمة مشهورة موجودة في كتب التاريخ خاصة في رواية الدارقطني، وهي قوله: إن الضجور قد تحتلب العلبة، إن الضجور قد تحتلب العلبة أو العلبة، ولكن الصحيح العلبة. وهي أن الناقة إذا كانت ضجور لا تقف للحلب، فإنك إن حاولتها وسايستها يمكن أن تحتلب منها مقدار علبة. وبالتالي أهل السنة والجماعة أقعد الناس في الحديث عن الصحابة، لأنهم يوالون الصحابة جميعا، لا يقدمون من الصحابة إلا من قدمه نص، عرفت؟ وبعد ذلك يمسكون عما شجر بين الصحابة إلا كهذا الكلام الذي قلناه لأجل تبرئتهم جميعا. أما لو أردنا أن نقع في بعضهم وأن نطعن في بعضهم فإن هذا المقام فيه يطول. واضح يا إخوان ولا ما واضح؟ هذا الكلام واضح ولا ما واضح؟ ها؟ طيب، المصنف حفظه الله في هذا بعد حديثي عن الصحابة تحدث المصنف من صفحة 93 إلى صفحة 104، من صفحة 93 أو 63 إلى 104 تحدث عن ثلاث محاور أساسية، أرجو هذه النقطة مهمة أن تركزوا معي فيها. المحور الأول تحدث عن أحاديث الافتراق وستفترق أمتي، يريد أن يقول أن الاختلاف بدأ في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عصر الصحابة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم دلنا على العاصم من ذلك بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والغريب هنا أن سنته تكفي، أن سنته تكفي، لأن لو قال عليكم بسنتي لكفى، لأن سنته كافية، لكنه ما ارتضى ذلك عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بسنتي ومن؟ وسنة الخلفاء. ويدل على ذلك وجوب الأخذ بأقوالهم، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا اختلف الصحابة ينظر أين الخلفاء الأربعة، فالقول الراجح معهم. قال: وإن اختلف الخلفاء فإنه لا يحدث قول بعدهم، ويؤخذ بما ترجح لديك من أي القولين. إذا اختلف الفقهاء، إذا اختلف الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. طيب، وهذا تحدثنا عنه، الافتراء والفرق، وكيف تكون الفرقة فرقة ضالة، والمعايير التي وضعها أهل السنة للفرقة الضالة. هذا تحدثنا عنه ولا ما تحدثنا؟ تحدثنا عنه البارحة. المحور الثاني تحدث عن أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. طيب، وهذه سوف نتحدث عنها عند التعريفات، لكن حتى أختصر الزمن أقول: في حديثنا إذا كان هنالك فرق هالكة وافترقت الأمة، وذم الله الاختلاف، ذمه صح ولا ما صح؟ ذم الله الاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، صحيح ولا ما صحيح؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا. فإنه ذم الشرع الاختلاف، وثم الشرع بعد ذلك دل على الطائفة التي على الحق، الطائفة المنصورة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام أنها بالشام، أنها في الشام. ويقول في بعض الروايات لا يزال أهل المغرب وأهل الغرب، أهل الغرب مقصود بهم غرب المدينة، وهم من؟ الشام تقع شنو؟ غرب شنو؟ غرب المدينة. صحيح؟ صح ولا صحيح يا اخوان؟ ولا ما تعرفوا؟ بالنسبة للمدينة يعني أي شام تقصدون مثلا؟ الشام كلها بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذا بالنسبة للمعنى الكلي للاتجاه تقع غرب، والعراق تقع شرق. لذلك كان يقول أن منها الفتنة، يعني كان يمدح أهل الغرب. لما تسمع الغرب بعض يقول أهل الغرب معناها أوروبا، صح؟ يقول الحق مع أهل أوروبا، هم الطائفة المنصورة. غرب ولا ما غرب؟ نحن نسميهم غرب، لكن الغرب الذي كان يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشام. أحيانا يقول الشام وأحيانا يقول الغرب، ويريد بذلك الغرب الكلي. يعني أنا الآن مثلا أين الغرب بالنسبة لي؟ كذا مش كذا؟ أين الغرب الآن؟ أمام، هنا غرب، هنا غرب، هنا غرب، هنا غرب، كذا يعني الغرب الطويل. لذلك يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أمر القبلة أمر مثلي، أجل تجي إلى مكة، لكن اتجاهك إلى مكة لا تستطيع تقول أنا الآن قصاد الكعبة مباشرة، أنت قصاد جهة الكعبة، أنت قصاد شنو؟ جهة الكعبة، عرفت؟ يعني الـ ما بين المشرق والمغرب قبلة، حتى لا يتشكك الناس عبر القبلة. يعني المهم مثلا إذا كانت القبلة إلى الشرق مثلا في بعض البلاد، أو في بعض البلاد غربهم القبلة تقع غربهم، فالغرب كله يسمى شنو؟ يسمى قبلة. وكذلك الشام كانت بالنسبة للمدينة شنو؟ غرب. بالنسبة للمدينة كانت شنو؟ غرب. إذا تحدث عن الشرق اللي هو شنو؟ العراق. وبمناسبة شيخ الإسلام تيمية عنده تحليل عجيب تاريخي، يقول انتصر أهل الشام في النهاية وآل الأمر إلى معاوية، ليس لأن معاوية أفضل من علي، هذا باتفاق أهل السنة أن علي أفضل من معاوية، هذا بالاتفاق، ليس عندهم خلاف في هذه المسألة، إنما يقولون خلاف علي مع معاوية كان خلافا اجتهاديا. لكن قال ابن تيمية لكن الذين كانوا مع معاوية كانوا أقوى له، والذين كانوا مع علي كانوا أكثر خلافا له، فعلي أفضل من معاوية، لكن قوم معاوية أهل الشام أفضل من أهل العراق، لأنهم كانوا أهل فتن، وهم الذين اختلفوا على علي وتفرقوا عليه وقاتلوه فيما بعد الخوارج، وهم الذين يعني خذلوه وخالفوه حتى أن معاوية صعد المنبر وجمع أهل الشام وقال أشيروا علي، قالوا القول ما تقول. صعد علي من المنبر وجمع أهل العراق وقال أشيروا علي، فتكلم الناس بكلام مختلف وضج المسجد، فقال لهم أف أف ذباب نار، وقال لهم بيت الشعر المشهور نطقت بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، وقال لهم ما أسرعكم إلى الخلاف، وكلما خرج فيهم خارج تبعوه، ثم بعد ذلك خذلوه. معروف يعني الوقت ذاته، يعني مش يعني هذا لا يعني أن العراق اليوم يعني أنه شر، لا، العراق الذي كان موجود في ذلك العصر كان فيه فتن، فتن كثيرة جدا، لكن الشام كان فيها استقرار. وقوله عليه الصلاة والسلام أن الطائفة المنصورة بالشام لا يعني دوما، يعني لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين مقولة لطيفة جدا في شرحه بالعقيدة الواسطية، وهذا الكتاب يقرأ تقريبا صفحة 391، يقول رحمه الله: والطائفة المنصورة ليست محصورة بزمان ولا مكان ولا عدد، فإن طائفة قد تكون منصورة في بلد لأنها نصرت بعض الدين وخالفت في نواحي، وطائفة غيرها نصرت الدين في مكان آخر في نواحي، وبمجموع الطائفتين يبقى الدين منصورا مظفرا. الطائفة المنصورة يعني لو إذا قيل بالشام، وهذا أيضا يدخلنا في قضية مهمة يا إخوان، الطائفة المنصورة بالشام ممكن يكون في آخر الزمان، لأن الشام في آخر الزمان سوف تكون محور الصراع العالمي كما هو حاصل شنو اليوم، وبالتالي سوف يقود الدجال بيوته أين؟ في فلسطين، وسيقتل الدجال أين؟ في فلسطين، وسينزل عيسى عليه السلام أين؟ في سوريا عند المنارة البيضاء شرقي مدينة تسمونها دمشق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. مع أنك لو تصورت الآن أن ينتصر الإسلام من تلك البلاد قد لا تتخيل هذا، تقول البلاد الآن تنصر من بلاد الحرمين أو كذا أو كذا، لكن قال الشيخ الإسلام تيمية: المبدأ في مكة والمنتهى في الشام في الملاحم وحتى في الحشر. إلى أين يحشر الناس؟ أرض المحشر، إلى الشام. ولذلك قال: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن المسجد الأقصى قال الشيخ الإسلام تيمية بدأ الدين، وعند المسجد الحرام بدأ الدين، وعند المسجد الأقصى يزدهر الدين في آخر الزمان. ولذلك قال: يقاتلون، يعني الذين هم الآن في فلسطين قابضون على الجمر، يقاتلون وتهدم بيوتهم ويشردون، وفي لبنان وغيرها، هذا بداية أن يقود هذه الحرب من هو أهل لها من أهل العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للدين، لأن النصر أيضا يتنزل بالاستقامة على الدين الصحيح، وهكذا يأتي النصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا المحور الثاني. المحور الثالث الذي ركز عليه المصنف: وجوب لزوم الجماعة. يعني لما وقع الخلاف أهل السنة والجماعة يذمونه، وعندهم طائفة منصورة، حتى شوف سبحان الله في الحديث الطائفة المنصورة قال: لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذى ثابت لكن أذى الناس لا يضرهم، أما من حيث الأذى سيقع الأذى. ما قال: لا تزال طائفة من أمتي لا يؤذيهم، لا يضرهم، أذى سيقع ولكنه لا يضرهم ولا يفت في عضدهم، لا يضرهم من خذلهم ممن معهم، ولا من خالفهم من غيرهم ممن من أهل البدع، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم بعد ذلك يلزمون الجماعة. وتحديثه عن لزوم الجماعة يتحدث عن جماعة المسلمين، وهنا يا إخوان ملمح مهم جدا من ملامح أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخرجون على أئمة الجور ولا على الحكام الفسقة. وبعض الناس يتهم المنهج السلفي بشيء من أنواع الجبن والتخاذل وتهيئة أجواء وبيئات الاستبداد والطغيان السياسي، يقولون لأنهم يستسلمون، هم لا يستسلمون للمنكر أصلا، وينكرون المنكر ولا يقرونه، لكنهم ينظرون إلى المصالح والمفاسد المترتبة على الخروج على الحكام. لذلك هنا يقول بأن يعني صفحة 99 وصفحة 100 وصفحة 101 أورد جميع الأحاديث التي تدل على لزوم جماعة المسلمين وعلى لزوم إمامهم بما في ذلك. شوف يعني شيخ الإسلام تيمي عنده مقولة ذهبية يقول 60 عام تحت إمام جائر خير لناس من يوم بدون إمام. 60 عام تحت إمام جائر خير لناس من يوم بدون إمام. لقد يا إخوان لم ينهى أهل السنة عن خلع الحكام، نهى عن الخروج على الحكام من هو أعلى وأجل، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وعدد الأحاديث التي نهى فيها عن الخروج عن الحكام فوق 10، أكثر من 10 أحاديث. طيب دعك من أهل السنة جبناء حكام علماء سلطان كما يسمونهم، دعك منهم، كيف تفعل بأحاديث رسول الله تضرب بها عرض الحائط؟ تقول قال هو ولكن لا أخذ بها. أهل السنة جبناء لا يخرجون على الحكام، لكن ماذا تفعل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم قال لا تخرج على إمامك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ كيف تفعل بقوله سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قالوا ألا نلابدهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يا إخوان يعني من أين جاء أهل السنة بهذا الفهم؟ جاءوا به أولا من النصوص، ثانيا من الواقع والتجارب. يقول شيخ الإسلام تيمية ويقول نفس الكلام بألفاظ مختلفة وإن كان هنالك تقارب في ألفاظهم، يقول الشهر الثاني نفس هذا الكلام ما وقعت في الإسلام فتنة ولا أريق في الإسلام دم بمثل تضيع هذا الأصل هو الصبر على دور الأئمة، وما وقعت فتن في الإسلام كبارها وصغارها إلا بسبب تضيع هذا الأصل. أهل السنة في هذا الباب راسخون جدا، وأنا أحيلكم إلى كتاب لطيف في هذا الباب اسمه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني رحمه الله. رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، كيف يتعامل أهل السنة مع السلطان؟ هذا باب عظيم. أذكر مقولة لطيفة جدا للقاضي أبو بكر بن عربي في كتابه العواصم من القواطم، قال أرادوا أن يطهروا الأرض من خمر يزيد فأراقوا دم الفتين. أرادوا أن يطهروا الأرض من خمر يزيد فأراقوا دم الفتين، يعني أن يبقى حكم وأمن واستقرار خير من أن لا يكون حكم. وإن أردت أن تعرف قيمة منهج أهل السنة اسأل كل عراقي عما يحصل في العراق اليوم، قل له أفضل صدام حسين ولا أفضل ما الواقع اليوم؟ يقول لك على بعثيته وضلاله أفضل صدام حسين. واسأل كل صومالي قل له كيف بلادكم بعد سياد بري، وهكذا. وبالتالي هذا كلام من أرقى كلام أهل السنة، بل أنا أقول هذه منقبة لهم وليس منقصة في حقهم. والغريبة في رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين صفحة 25 حتى السوكاني قصة عجيبة، قال رجل اتصل بالسلطان وكان من أهل العلم والفضل، وحكم السلطان على رجل بالقتل بدون سبب، هذا من ظلمه. قال فقال له العالم للسلطان دعه لي، قال فضربه حتى كسر يد المظلوم وهو لا يستحق أن يشتم فضلا أن يضرب. قال الشوكاني: كان مأجورا على كسره ليد هذا المظلوم، لأنه بكسر يده أنجاه من القتل. بالتالي يا إخوان، بعض الناس يتهم علماءنا، يقول علماء سلطان وعلماء، هذا كلام فارغ. هم أولا ينصحون السلطان، لكن ينصحونه بأصول النصيحة في السنة. من أراد، من رأى من سلطانه شرا فليخلو به، ومن أراد أن ينصحه فلينصحه شرا. يأخذوا ويكلمونهم، هكذا كان الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، لكن لا يكلمون العامة يقول نحن نصحنا الحاكم، لأنهم نصحوا لله ولم ينصحوا للناس. التهيج السياسي وتفجير الأوضاع، وهذا ليس من السنة. بل بعض الناس قد يهيج ولا تكن له بدائل. ولذلك ينبغي أن تفهموا منهج أهل السنة والجماعة الفهم الصحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.